بأقلام عربية. أهم المقالات وأقوى التحقيقات في الصحف والمجلات، قراءة وتحليلات ونقاشات بأقلام عربية، نظرة على الصحافة العربية مع رزيقة في الإعداد والتقديم وجمال رشدي في الإخراج.
في الهندسة الصوتية سهيلة. مرحبا بكم جميعا، انضموا إلينا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بأقلام عربية بعد قليل، مختارات مميزة من الصحف والمجلات العربية.
قرأت لك في الصحف.
السياحة العلاجية في مفترق الطرق عنوان لتحقيق نشرته صحيفة أخبار الخليج البحرينية يوم الأحد. التحقيق تناول المقومات التي تحظى بها البحرين والتي تساعدها على النجاح في مجال السياحة العلاجية، كما تطرق إلى العقبات التي تواجهها ومنها عدم توفر الدعم الإعلاني للسياحة العلاجية وقلة عدد الممرضات وارتفاع تكاليف الأجهزة الطبية وعدم وجود أماكن ترفيهية للزوار. وقد طالب الكثير من المسؤولين من خلال التحقيق بدعم الأطباء وحل مشاكلهم، بينما أكد كثير من المواطنين أنهم ما زالوا يتخوفون من العلاج في البحرين نتيجة للأخطاء الطبية التي انتشرت في الفترة الأخيرة، بينما تفاءل البعض الآخر بمستقبل مشرق للبلاد في مجال السياحة العلاجية. تحقيق صحيفة القبس الكويتية جاء تحت عنوان رفقاً بذوي القربى والمطلقات، حيث تناولت الصحيفة المشاكل الناجمة عن قضايا النفقة كتأخر الزوج في دفع ما يجب عليه لزوجته أو حاضنة أولاده. كما بحثت القبس في الحلول التي تجنب ذوي القربى والمطلقات مأساة الإضرار بمصالحهم ووصول حقوقهم الشرعية والقانونية إليهم. كتب قلم خالد محمود عبد اللطيف في صحيفة الراية القطرية عن المأمول من الفضائيات العربية قائلا: إن الفضائيات العربية عليها استحقاقات ينبغي الوفاء بها لكي ترتقي إلى مستوى المسؤولية، ومنها التخطيط السليم للبرمجة التلفزيونية ورصد ميزانية البرامج التي يخطط لها وانتهاج مبدأ الحرية الإعلامية مع مراعاة القيم المهنية الإعلامية والقواعد الأخلاقية والاهتمام بالتعليم والثقافات الفرعية وإفساح المجال لتنمية الإبداع. يقال إن المشاكل والشجارات بين الأزواج هي ملح الحياة الزوجية، ولكن الكثير من الملح مضر جداً في انعدام سبل الحوار وانسداد قنوات التفاهم وتبادل وجهات النظر. الحوار بين الزوجين كان موضوع تحقيق تضمنه ملحق دنيا الصادر عن صحيفة الاتحاد الإماراتية، وقد أكد فيه المختصون أهمية الحوار في التعاملات الزوجية. لمعلوماتكم، أكدت آخر الأبحاث أن الخلافات الزوجية تطيل العمر، وأن الأزواج الذين يكبتون ما بداخلهم من مشاعر الغضب والحزن يموتون مبكرا بسبب الضغوط والتراكمات النفسية. طلعتنا صحيفة الرياض السعودية يوم الاثنين بتحقيق تحت عنوان الإعلام الجديد، تداخل الثقافات يطبع صورة مشوشة في ذهنية الناشئة. التحقيق أنجزته هيفاء الهلالي التي دعت إلى ضرورة إيجاد طرق حماية من البرامج الرديئة للحفاظ على الهوية العربية والإسلامية من خلال توفير البديل الإعلامي ليتواجد جنباً إلى جنب مع المنتج الثقافي والإعلامي الأجنبي لنجنب أطفالنا ما يسمى بالغزو الفكري. كما تطرقت إلى تأثير مضامين الأفلام الكرتونية الأجنبية في شخصية وثقافة الطفل، خاصة أن هذه الأفلام أصبحت تتضمن أيضاً برامج دعائية ضخمة. وفي موضوع آخر كتبت نوال الراشد عن جرائم العمالة الوافدة على السعودية، مشيرة إلى خطورة جرائم التزوير التي تندرج تحتها أيضاً تزوير عقود الزواج، وهو ما اعتبرته كارثة حقيقية. كارثة أخرى أخلاقية وإنسانية تعيشها طالبات فرنسيات إثرتهن الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع نفقات الدراسة إلى بيع أجسادهن. الظاهرة انتشرت أيضا في اليابان وأوروبا الشرقية، وهو ما أثرته صحيفة القبس الكويتية تحت عنوان الدعارة تتفشى بين طالبات فرنسا. كتب جميل أذيابي في صحيفة الحياة اللندنية عما سماه زوال بحة المرأة، قائلا إنه من الخطأ عدم الترحيب بحصول المرأة على حقوقها، ومن الخطأ حظها على البدانة وقلة الحركة بلجمها عن ممارسة الرياضة في أندية نسائية، ومن الخطأ أن تحمل بطاقة هوية رسمية لا تقبل منها في مهمات عملية وقضائية وتجارية، ومن الخطأ الحديث باسمها وهي قادرة على نطق الحروف وصف الكلمات، ومن الخطأ إقصاؤها والاختيار نيابة عنها وكأنها مخلوق فاقد للأهلية. تعد هجمات قراصنة الإنترنت ضد المواقع الإلكترونية مشكلة كبيرة يعانيها العالم كله، وتكلفه مبالغ طائلة سنوياً فضلاً عن إمكانية تهديد الأمن القومي وإحداث خسائر مادية وأخلاقية جسيمة. صحيفة أخبار الخليج البحرينية سبرت أغوار القضية في تحقيق نشرته يوم الأربعاء تحت عنوان اختراق المواقع الإلكترونية مشكلة تؤرق العالم، وجاء في العدد أيضاً تحقيق تحت عنوان النساء ضحايا القانون أم الموروث الاجتماعي. فعلى الرغم من كل الإنجازات التي تحققت للمرأة العربية، فإن التمييز بين المرأة والرجل يبقى سمة مميزة للكثير من المجتمعات العربية. مطالعة البخت والمستقبل من الطقوس القديمة المنتشرة بين ربات البيوت أو حتى السيدات العاملات في بعض البلدان العربية، حيث تلجأ النساء لاكتشاف الحظ في فنجان القهوة على يد إحداهن، والتي تستعمل الرموز في تحليلها للأمور وتدعي الخبرة في استشراف المستقبل من خلال بقايا القهوة الجافة، في حين لا يلتفت الرجل إلى هذا مطلقاً. صحيفة الغد الأردنية حاولت الكشف عن سر اهتمام النساء بعالم قراءة الطالع في تحقيق تحت عنوان قراءة الفنجان طقوس التعرف على خبايا المستقبل. أخيراً طلعتنا صحيفة الأهرام المصرية بمقال للدكتور محمد شومان تحت عنوان صحافة للناس، حيث أشار إلى أهمية الحديث عن صحافة المجتمع المدني أو ما يمكن وصفه بصحافة الناس كأحد مداخل إصلاح وتطوير أداء الصحافة وتفعيل دورها. ويرى الكاتب أنه على الرغم من حداثة مفهوم وآليات عمل صحافة المجتمع المدني، إلا أنها ببساطة إعادة اعتبار للدور النقدي للصحافة ولطبيعتها الشعبية كمجال عام للإخبار والنقاش العام الحر الذي يشارك فيه كافة المواطنين.
قرأت لك في المجلات.
لم يكن سهلاً البحث عن ثروات النساء العربيات اللواتي يخفينها تجنباً للحسد أو الضرائب أو لأسباب خاصة، لكن بعد أن صرح محافظ الهيئة العامة للاستثمار في الصحف المحلية قائلاً إن الثروة التي تملكها المرأة السعودية لا تملكها أي امرأة في العالم، حققت مجلة سيدتي في الموضوع. السعوديات هن الأغنى، ولكنهن يفضلن الوقوف في الظل، والإماراتيات يخفين ثرواتهن خوفاً من الحسد، أما المغربيات فثراؤهن رهين بقوتهن في سوق الأعمال. وجاء في التحقيق حديث عن النساء الأغنى في العالم وأغلبهن من الفنانات والإعلاميات. ضم العدد الجديد من مجلة المهجر العراقية التي تصدر بلندن بحوثاً ومقالات في الثقافة والتاريخ والتربية والشعر والصحة. حيث تابع الدكتور إبراهيم العاتي رحلته بين الشرق والغرب من خلال موضوعه رحلة الحضارة من المشرق والمغرب. وطرح الأستاذ جواد كاظم الخالصي قضايا ثقافية واجتماعية أمام الجالية والمجتمع العربي، فيما اختار الأستاذ عمار حسين عباس الطفل العراقي في لندن نموذجاً لبحثه تربية الطفل المسلم في المجتمع الغربي. أما ملف العدد فكانت تحت عنوان الواقع الصحي في العراق حقائق وأرقام، وكتب الباحث والمؤرخ الدكتور جودة القزويني في سيرة حياة نازك الملائكة تناول فيها بإسهاب حياة الراحلة وعائلتها وشعرها. قرأت لك في مجلة ديوان العرب مقالاً لعزيز العرباوي تحت عنوان الأمية العربية ودور الحكومات، حيث أشار الكاتب إلى التحذير الذي أطلقته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من خطورة ظاهرة الأمية في العالم العربي التي حالت دون بناء مجتمع عربي واع ومتعلم ومساير للتطورات العالمية التي تشق الطريق نحو القضاء على كل أساليب التخلف والأمية. جاء العدد الجديد من مجلة الرافد الإماراتية حافلاً بالمقالات والدراسات والأبحاث، حيث أثار الأستاذ الدكتور نصر الدين العياضي قضية الهوية والتلفزيون مركزاً على علاقة القنوات التلفزيونية بهوية الشعوب والأمم. وكتب الدكتور سعد بوفلاجة عن تاريخ وأعلام مدينة الجزائر، وكتب علي صالح الجمرة عن البن في اليمن بين الماضي والحاضر. أما ملف العدد فكان خاصاً بالتنوع والوحدة في الثقافات العربية والإفريقية. مجلة آخر ساعة المصرية فتحت مجموعة من الملفات وطرحت بعض القضايا الهامة مثل التسويق عبر المحمول ومشروع القانون الجديد للقضاء على الزواج العرفي والقاضي بتطبيق عقوبة جنائية على كل من يمتنع عن توثيق عقد زواجه العرفي في مكاتب التوثيق بالشهر العقاري. كما تعرضت آخر ساعة لأشكال الجريمة التي عرفها الإنسان الحديث في أبشع وأقوى وأخطر صورها، وربما يطلق عليها الجريمة الكاملة لصعوبة اكتشاف فاعلها أحياناً. إنها جرائم الإنترنت التي تتم بعيداً عن الأعين وباحترافية عالية.
صفحات للنقاش.
أثبتت الدراسات الحديثة أن الاضطرابات والأمراض النفسية تنتشر بمعدلات كبيرة جداً على مستوى العالم، وتؤكد الأبحاث أن 46.4% من البشر معرضون لمشاكل نفسية في أي فترة من فترات حياتهم، ونصف هذه الاضطرابات إن وجدت تبدأ من سن 14، وتبدأ أمراض القلق في سن 11. واتضح أن من 10-20% من الأطفال يعانون أمراض القلق من قلق الانفصال والفوبيا والاكتئاب. صحيفة أخبار الخليج البحرينية تناولت في عدد يوم الاثنين أبرز الاضطرابات النفسية التي تصيب الأطفال في تحقيق لخول القرينيس تحت عنوان 86 طفلاً مضطرباً نفسياً خلال 2005، المرض النفسي يهدد أطفالنا. في صفحة هذا الأسبوع أسئلة عن أهم الأمراض النفسية التي يتعرض لها الأطفال، أسبابها وطرق علاجها، أسئلة نطرحها على ضيف البرنامج الدكتور مزيان بورسقي الذي ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ.
أهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة هذه على كل حال، ونتمنى الدوام لهذه الحصة لأنها مهمة جدا
إن شاء الله. شكرا لك دكتور مزيان. في البداية أريد أن أسألك، كيف يتحول الاضطراب السلوكي إلى مرض نفسي يتطلب العلاج؟ متى نقول عن هذا الطفل إنه مريض نفسيا؟
في الحقيقة المرض النفسي يبدأ خاصة في المحيط الأسري، التربية. إذا كان المحيط الأسري خالي من الضغوط النفسية من جهة الوالدين، فتكون تربية الولد متزنة ولكن إذا كان التدخل الوالدين أو يعني ضمن منظرهم يكون فيه التدخل خاصة تدخل الماء تدخل المنع في كذا وكذا يصبح الولد عنده مشكل نفسي مشكل نفسي وبعد ذلك بعد المشكل النفسي هذا يصبح مشكل عضوي فكأن أقول من أعطيك مثال فكأن أقول مثلا الخوف خوف الولد من أبيه مثلا الخوف الشديد يؤديه إلى انفلات الأعصاب أعصاب البروستات ويعود يتبول
تبول الإرادي نعم
نعم
يعني المرض النفسي قد يتحول إلى مرض عضوي. دكتور لماذا تبدأ نصف الاضطرابات النفسية في السن 14؟ هل لهذا علاقة بالتغيرات الفيزيولوجية التي تحدث للإنسان في هذه السن وهو ما نسميه بفترة المراهقة؟
يعطيك الصحة شكرا. يعني كل المشاكل التي تظهر عند يعني سواء المشاكل النفسية أو اضطرابات نفسية أو اضطرابات عضوية تظهر في سن المراهقة. لماذا؟ للسبب البسيط هو أنه لما يكون الولد في صغير يكون مازال لم يكتمل نموه وخاصة النمو الكيميائي الهرموني. فالنمو الهرموني نمو يعني شيء مهم جدا ولما يكتمل ولما يقارب ان يكتمل يعني الطفل استعماله الهرموني في مرحله المراهقه فماذا يفعل؟ اي شيء كان قد يعني كان يخبيه في الزمان في الماضي يخرجه.
ربما ايضا يحاول ان يثبت شخصيته للاخرين.
نعم صح فيها كذلك تأثر بشخصية الآخرين مثلا الأب أو العم أو الخال لما يكون عنده خال مثلا في المحيط نتاعو خال يحل مشاكله بالعنف مثلا فتصيبي أن الولد يأخذ هذيك الصورة نتاع العنف ويعود يحل المشاكل نتاعو بطريقة عنيفة مثلا مع يماه ولا مع ذا حتى ربما باش يطلب شيء يطلب حقه أمبود ياورت مثلا ولا يطلب حقه في في في, في وسمه ولا حتى لو كان الوالدين يحاولوا يقولوا له رحت تحل التمارين تبعك لا طول التمارين فيجيب بطريقة عنيفة إذن يكتسب العنف هذا وهذا الشيء هذا ما يقدرش يستعمله إلا إذا كان فاتت 9 سنوات.
نعم
والتسع سنوات هي طبعا الفترة من 9 سنوات إلى 15 سنة هي الفترة الحاسمة عند
الولد. عادة تبدأ هذه الاضطرابات السلوكية ابتداء من أي سن؟ يعني ما هي الشريحة العمرية التي تتعرض لهذه الاضطرابات السلوكية والأمراض النفسية؟
بارك الله فيك. أنا قبل ما نجاوبك نعطيك مثال أحسن نجاوبه بالمثال باش نفهمه مليح المشكلة. كثير من النساء والرجال لما تسألهم تقول لهم واش الولد تاعك راهو مليح في القراية يقول لك شوف لما كان في السنة الأولى والثانية وفي الحضانة والثالثة والرابعة والسادسة كان ما شاء الله كان دايما الأول ولكن غير دخل وشوف كيفاش يديروا هما الارتباطة يقول لك غير دخل السؤال
صحيح صحيح
الولد ولا ماشي مليح ولكن يا سيدي المسألة ما عندها حتى علاقة بالسلام وإنما عندها علاقة بالنضج نتاعو بالنضج الفيزيولوجي والنضج الفيزيولوجي اللي يتبع النضج النفسي بيجي يمشي مع بعضهم. فالسنة السابعة تصيب الإنسان يتاح وإذا كان ما طاحش في السنة السابعة يتاح في الثامنة أو يتاح في التاسعة أو يتاح في السكوند يعني وتصيبها يعني أذكى الأولاد تبرم يعني في المرحلة هذه يعودوا يطيخوا شوية إذا كان يعني الضغط النفسي ما كانش كبير. أما إذا كان الضغط النفسي كان كبير فالولد القراية كارم تروح
نعم
الدراسة كلها تروح.
دكتور جاء في الدراسات أن من 10-20% من الأطفال يعانون أمراض القلق والاكتئاب. في اعتقادك ما هي أخطر الاضطرابات على الصحة النفسية للطفل وشخصيته ومستقبله بشكل عام؟
أنا نقول لك الاكتئاب هذا أكبر مشكل راهي يعاني منه الإنسان الحاضر وخاصة إحنا في الجزائر. في الجزائر عندنا كثير الاكتئاب. ربما تقول لي وشني يا مضايق الاكتئاب نفسك كامل راهي تضحك وتقصر وكذا. شوفي من بين مظاهر الاكتئاب نعطيك يعني دليل هو الوركمان هذا يعني الناس اللي ولاو يسمعوا الموسيقى لنفسهم يعني بليكوتر ديكوتر ولاو يسمعوا الموسيقى لنفسهم في حين ان الفرحه خاطر الانسان يسمع الموسيقى كيكون فرحان الفرحه تقاسم يعني تقاسم مع الناس اللي معاك هكذا فزمان نحن انا انت وراس الاخر كنا لما نسمع الموسيقى نزيد لها شويه ونبقاو نضحكوا ونلعبوا لان باش نخلقوا جو ولكن اليوم الاجواء هذيك الاجتماعيه نقصت وحلت محلها الاجواء الفرديه صح
صحيح
فلذلك فاكبر مشكل اليوم هو الاكتئاب والاكتئاب السبب الاساسي نتاعو وشنو هو عدم تفهم عدم محاولة تفاهم الإنسان لأخيه الإنسان
نعم دكتور السؤال الذي لابد أن يطرح في هذا السياق ما هي أسباب حدوث هذه الاضطرابات النفسية والسلوكية هل هي شخصية الطفل أم البيئة التي يعيش فيها أم أن هناك أسباب أخرى نجهلها
الحقيقة الأسباب كثيرة جدا والأسباب كاين أسباب النفسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الأسباب السياسية في اتخاذ القرارات وكل شيء هذا كله ينعكس على الإنسان كوحدة كإنسان ينعكس عليه انعكاس سلبي يعني يعطيه مرض من هذه الأمراض الآن نتكلم عن الأسباب نتاعنا اللي هي النفسية والاجتماعية الأسباب النفسية هي أن الإنسان قد ما يحس الإنسان أنه ما يشاركش يعني أنه يحس باللي المشاركة نتاعو في الجماعة المشاركة نتاعو في بناء المحيط في تكوين المحيط ماهوش مهم
يعني مهمش
الإنسان يولي اللور يعاود يولي اللور ويصبح يحس نفسه إني بايتين يبقى دونك لابد من الاكتئاب ولما يكون في الاكتئاب يكون إفرازات هرمونية كالأدرينالين مثلا اللي تبقى يعطيه دائما هذا الشيء هذا يعطيه الاشترار الذهني اللي نسميه الاشترار الذهني يبقى غير يشتر في افكار الافكار هذو يكونوا مع الاول ايجابيه ومن بعد يبداو بالعقل يفقدوا اللمعه نتاعها يوليو سلبيه
وكي يوليو يصبح مستهلك للافكار
تولي شخصيه سلبيه
نعم.
بعد ما تولي شخصيه سلبيه اول حاجه تظهر فيه هي العدوانيه ضد المجتمع ضد المجتمع فهين عادل من بعد يولي العدوانية ضد نفسه لماذا؟ لأنه يعود ما يأكلش يعود ما يشربش يكون كين عادل يعود ما يأكلش فهذه من بعد عدوانية ضد نفسه ومن بعد يتح فرانيني يتح في لاكارونس كالسيك في لاكارونس دفير لاكارونس انزينك يبدأ يضعف ويقدر بعيد الشر عليك حتى ينتحر أو يموت
نعم كنت أقول لك أكيد هناك أسباب أخرى كانعدام الحوار الأسري والمشاكل نعم. بين الأبوين والعنف اللفظي أكيد والعنف الجسدي
نعم نعم هذا الشيء الذي قلته الآن يدخل في إطار عدم تفهم يعني لونجيرون مهون فراج عدم تفهم
المحيط
لهذا الولد فقد ما يتفهم لونجيرون المحيط قد ما يتفهم الولد قد يسباس ان ايبانيسمون دو لونفون ان بون ايبانيسمون دو لونفون بصح قد ما يتفهموش المحيط قد ما يعطيهوش فرصه باش يحل مشاكله فرصه
لا يوجد تواصل حواري تواصل اجتماعي
نعم.
تفاعل
نعم أغلبية الأولاد الجزائريين لما يلحقوا 16 سنة يا سيدتي تعرفي واش يطلب من باباه يطلب من باباه الانفتح تاع الطوموبيل
صحيح
باهي سوق الطوموبيل إذا كان الولد هذايا قلنا له نعم هاك الطوموبيل ولكن بالعقل نوض من بعد السوق من بعد فالولد هذا راح يحس روحه إيجابي ولكن إذا كان لا الطوموبيل مديره للكبار
يجب أن نثق فيه أكثر
نعم
يجب أن نثق في هذا الطفل أكثر هل يمكن أن يولد الطفل مضطربا؟ يعني وإلا كيف نفسر وجود أطفال يعيشون في البيئة ذاتها في البيت ذاته ولكن قد يكون هذا مضطربا ومريضا ومعقدا والآخر لا يشكو من ذلك وهو طفل طبيعي وعادي
نعم والله شوفي في الحقيقة يعني البارح كنا في التلفزيون الجزائري تكلمنا عن التربية على التربيه كيفاش تكون في الدار. التربيه ما هيش يعني الكم النظري اللي نعطيوه للولد للطفل بقدر ما هو الجانب البراغماتي في الحياه، يعني الجانب الملموس، يعني يدخل الولد يدخل داخل الحياه ويمسها بيده. اما اذا كان ما مسش هذه الامور وبقات غير على المستوى النظري، الولد تكون تبقى عنده نظره
سطحيه. نعم
غير واضحة
وسطحية. دكتور، تقول إحدى المختصات في التحقيق إن أغلب المشاكل سلوكية مثل السرقة والكذب والعناد والتمرد. متى تصبح هذه المشاكل حالات مرضية؟ نحن قد نرى طفلا خجولا فلا نعير للأمر أي اهتمام، نقول هذا الشيء عادي ومستقبلا سيصبح إنسانا عاديا وسيتخلص من هذا الخجل. متى تصبح هذه الحالات السلوكية أمراض نفسية تستدعي تدخل المختصين والأطباء؟
بارك الله فيك. شوفي يا سيدتي، لما يكون هذه الظواهر هذه الفينومين، لما يكونوا هذو الظواهر في 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 وقت مثلا انت 9 سنوات الى 10 الى 12 سنه الى 16 سنه، هذو ما يأثروش تأثير كبير. لماذا؟ لان الولد مازال ما لحقش السن اللي عاقبوا عليه القانون على هذه الاشياء. ولكن الولد هذا اذا كان حق 18 سنه لا ماجوراسيون ولا 19 سنه تلقى او 21 سنه القانون يعاقبه على هذا الشيء. اذا الامراض هذه احنا ماذا بينا، يعني لا بريفونسيون افون لا مالادي افون لا غيديسون لا مالادي. لا بريفونسيون يعني
الحمايه.
نعم، حمايه هذا الاولاد من هذوما، حمايه الاولاد اللي ما طاحوش في هذا الشيء. اما اذا كان طاح الكاز طاح في هذا الشيء والله غالب، لابد من العمل الجواري، لابد من الجمعيات، لابد أن تهتم بهذه المشاكل، الجمعيات خاصة ذات الطابع النفسي وذات الطابع الاجتماعي.
نعم. ويمكن أن تستمر هذه السلوكات حتى الكبر وتصبح عقدا ومشاكل نفسية يصعب معالجتها، ليس كذلك؟
أي نعم. نعم حقيقة.
يعني الطفل الذي يسرق الآن أشياء بسيطة في المستقبل سيصبح ربما سارقا محترفا، ليس كذلك؟
بارك الله فيك. حقيقة إذا كان في المثل العربي وش يقول لك من شبه على شيء شبه عليه. إذا كان شب الولد يعني اختار في حياته، لأن على بالك السرقة هي نوع من أنواع العدوانية على المجتمع،
من شبه على شيء شبه عليه.
نعم. ولذلك إذا كان الولد خير هذا الأداة، أداة الكذب، أو لأنه راح يخير من بعد ما يقوى عنده العدوانيه، يخير طريقه يخرج بها العدوانيه هذه، او باش يلفت الانتباه تاع الاخرين بانهم ظلموه ولا غلطين في حقه، اما الكذب اما السرقه.
هنا يبرز دور الاولياء، يجب ان لا نستهين طبعا بمثل هذه الحالات السلوكيه التي قد يعتقد الاولياء انها عاديه وستزول مع الايام، ولكنها في الحقيقه اعراض مرضيه وقد تدمر شخصيه هذا الطفل مستقبلا.
نعم، بدون شك.
نعم. دكتور، كيف يتم علاج هؤلاء الأطفال؟ من بين البرامج التي تعتمد حسب ما جاء في التحقيق برنامج تعديل السلوك وتنمية المهارات، هل يمكن أن توضح لنا الصورة أكثر؟
والله اليوم علم النفس هذا اليوم أصبح متشعب كثيرا من ناحية الديسيبلين تاع الكائنين، ومن بين الديسيبلين كاين ديسيبلين جديدة اللي هي العلاج السلوكي هذا. والعلاج السلوكي بيجير هذا هو الشيء اللي رانا نقوم به احنا في الجزائر. العلاج السلوكي،
هل فيه وحدات خاصه بالاطفال في الجزائر؟ هل فيه وحدات عنايه نفسيه او طب نفسي خاصه بالاطفال في الجزائر؟
نعم. هو في الحقيقه لازم العنايه النفسيه، يعني لما يتقدم لنا الشخص اللي عنده هذا المشكل، هذا اللي يعاني من هذا المشكل، واش نعمل؟ اول حاجه نعملوها هي اننا نشوفوا يعني تاريخ الحالة هذه، تاريخيا كيفاش عاش الولد هذا،
متى بدأت.
نعم، متى بدأت. وبعد ما نوليو للتاريخ نتاعو رايحين نصيبه بالضبط، وحتى تقريبا في الساعة أو في اليوم اللي صار فيه هذا الشيء هذا، اللي صار فيه مثلا ان باكل بار اكزومبل ولا ان تروماتيزم من جهة الوالدين أو من جهة لونتوراج سكولير ولا من جهة لونتوراج لونتان. وبعد ما نتكلموا معه نشوفوا السلوك، ميكانيزم السلوك كيفاش يمشي، نشدوا هذيك الميكانيزم ونعوضوه بميكانيزم اخر اكثر ايجابيه. فالولد واش يعود يشوف روحه؟ يعود يشوف نفسه في شخصيته، يشوف نفسه باللي يصلح اكثر باش يقوم بالاعمال الاجتماعيه، باش يدخل في المجتمع، يصلح اكثر،
يشعر بفاعليه اكثر،
باش يلعب دور في المجتمع.
دكتور، أكيد هناك مشاكل تعترضكم كمختصين في علاج هؤلاء الأطفال. ربما الطفل قد لا يتجاوب مع العلاج، وربما أيضا الأولياء، خاصة في حالات الدواء، أقول في حالات العلاج الدوائي الذي يستدعي أدوية معينة.
نعم، والله غير صحيح. يعني حقيقة أول مشكلة هي اعترضنا الآن هو تصحيح. أول ما شنا نديره أننا نصحح صورة علم النفس والأخصائي النفسي والأخصائي البسيكولوجي والموجه النفسي، أننا نصحح في الصورة نضعه حتى باش الناس يعرفوا باللي ما هوش يعني يستكلف بالمهاب فقط، وإنما حتى الناس الطبيعيين، حتى الناس الطبيعيين
ثقافة الذهاب إلى الطبيب النفسي ما زالت غير موجودة في مجتمعاتنا العربية الإسلامية.
نعم، ما زال لحد الآن، لأن على بالك الطبيب النفسي اليوم واش بان باللي يعني وكأنه يلحق، يعني يعري الشخصية في بعض الأحيان، يعري الشخصية كارمو، يعني يلحق الواحد البلايس اللي هما يوجعوا لنتينتي،
يعني يكتشف أعماق النفس البشرية، الإيجابيات والسلبيات والأمراض. نعم، والعقد والأخطاء.
نعم نعم، والحقيقة والحق يقال أننا صح في كثير من الأحيان احنا اللي يعني في ديبلاس عند هذا الناس في ديارهم، وفي ديبلاس في مهنتهم في خدمتهم باش نلاقيهم ونتكلموا معهم. في كثير من الاحيان نقول لهم نقدم انفسنا على اساس اننا مرشدين سياحيين، في بعض الاحيان نقدم انفسنا على اساس اننا ناس هكذا برك رقاه مثلا، ولا عندنا خبره، ولا هذا ما تقدرش تقول في الخروج في البدايه.
طيب دكتور، في الاخير هذا الطفل المريض نفسيا، ما هي الطريقة التي يجب أن نتعامل بها معه؟ هل يتعامل مع المجتمع على أنه مريض نفسيا يجب أن يعالج، أم نعامله كطفل عادي حتى لا يتعقد أكثر؟
والله في الحقيقة اليوم أنا عندي واحد الفكرة طرحتها بالذات على الزملاء اللي كيما حنايا، قلنا باللي اليوم ما نستناوش اذا كان طفل صغير، يعني حتى 9 سنوات، من 6 سنوات حتى 9 سنوات حتى 16 سنه، ما نستناوش الولد حتى يجينا. مليح لو كان نديروا يعني تتشكل خلايا جواريه تاع العمل الجواري اللي تدور، خاصه وين يكون الاولاد مثلا دون دي شي كافي، ولا في المدرسات المؤسسات العموميه، في دار الثقافه، في النادي الثقافي، في دار الشباب مثلا، في دون لي اسمو لي بارك داتراكسيون، يجوزوا هاد الناس يعني ويبروفوكيو هاد الاولاد، يعني نديروا لهم مثلا هكذا حلقه دائره، ولا ناخذوا موضوع مثلا لا تيميديتي ولا الكآبه، ونقول واش رايك في الكآبه. فالولاد تسيبهم يتكلموا حتى يعودوا بعض اللي يكونوا فيهم تما يحسوا بلي وكانوا يتكلموا عليهم. ومن بعد نقولوا بانه لا، وهذا الشيء هذا عنده حلول، والانسانيه وكا ان با كونداني سي با كونداسيون، نقدروا نفريو الشغل هذا بالطريقه هذه وبالعقل حتى يعود يجي. اذا كان بروبليم ايغو يجي حتى للكابيني، اذا ما كانش بروبليم ايغو يتحل في الجماعه هذيك بلا ما نفيقولوا، يعني ونحافظوا على الهويه نتاعو، ما نقولوش وش يكون.
نعم، إذن نحن ننصح في الأخير بارتياد عيادات الطب النفسي حتى لا يتفاقم الأمر.
نعم،
والذهاب إلى الطبيب النفسي هو سلوك إنساني وحضاري.
أكيد، يعني إذا كان لحقنا في يوم من الأيام باش نلحقوا نديروا الأخصائي النفسي كصديق للعائلة باش نحلوا معاه المشاكل نتاع الاولاد اللي يكونوا، انا نظن باللي هذا هو الطب، وهذا هو اللي رانا نسعوا ليه هنا. واليوم والحمد لله في الجزائر شيء مهم جدا، انني انا شخصيا كي نكون مثلا في التلفزيون ولا الناس تتصل وتعيط وتقول باللي ها عندي مشكل فلاني، عندي مشكل فلاني، وحتى كاين ناس راهم يجوزوا يجوزوا كرموا في التلفزة ويقولوا ويمدوا شهاداتهم ويقولوا يتكلموا على حالهم ويحاولوا معنا باش نحلوا مشاكلنا وربنا إن شاء الله.
إن شاء الله. دكتور بورزقي مزيان كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على المشاركة في البرنامج.
شكرا.
شكرا لك، إلى اللقاء، نلقاك في فرص لاحقة إن شاء الله. انضموا إلينا في الأسبوع المقبل بمشيئة الله، دمتم بخير وإلى اللقاء.